إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما هي خطط اليهود في مرحلة السلام؟ وهل يتنازل القوي إن كان هناك تنازل دون مقابل؟ وهل الظروف والأحوال تملي على اليهود حيثيات وبنود السلام، أم أن اليهود يتحركون من خلال مرحلية مدروسة ومحسوبة؟ أيها الإخوة، اسمحوا لي أن أنقلكم إلى الوراء 100 عام. 100 عام لأطلعكم على نطف مما قرره حكماء اليهود، ولم أتدخل في النص، بل سأنقله بحروفه وأترك لكم تقويمه والحكم عليه من خلال مرحلة السلام الحالية. وسيكون ما أنقله متعلقا بالجانب الاقتصادي، لأنه قد عقد في الأسبوع الماضي مؤتمر اقتصادي لدول الشرق الأوسط، كانت فيه دولة إسرائيل هي العقل المدبر والمخطط له. وقد انتهى ذلك المؤتمر إلى مقررات وخطط تنموية مستقبلية للمنطقة، ليس هذا مجال تفصيلها. أيها الإخوة، ماذا قال حكماء اليهود؟ هكذا يسمون حكماء وما فيهم حكيم. ماذا قال دهاة اليهود ومخطط اليهود والصهيونية؟ ماذا قالوا قبل 100 عام فيما سمي ببروتوكولات حكماء صهيون حول هذا الموضوع؟ قالوا في البروتوكول الثاني، والنص بحروفه، يقول اليهود المخططون: إن غرضنا الذي نسعى إليه يحتم أن تنتهي الحروب بلا تغيير حدود ولا توسع إقليمي، وينبغي تطبيق هذا ما أمكن، فإذا جرى الأمر على هذا قدر المستطاع تحولت الحرب إلى صعيد اقتصادي. وهنا لا مفر أن تدرك الأمم من خلال ما نقدم من مساعدات ما لنا من قوة التغليب، تغليب فريق على آخر، ومن التفوق ونفوذ اليد العليا الخفية. وهذا الوضع من شأنه أن يجعل الفريقين تحت رحمة علماء عملائنا الدوليين الذين يملكون ملايين العيون اليقظة التي لا تنام، ولهم مجال مطلق يعملون فيه بلا قيد، وحينئذ تقوى حقوقنا الدولية العامة على كل الحقوق القومية الخاصة في نطاق المعنى المألوف لكلمة حق. فيتسنى لنا أن نحكم الشعوب بهذه الحقوق تماما كما تحكم الدول رعاياها بالقانون المدني داخل حدودها. أيها الإخوة، انتهى ما نقلته بحروفه من ترجمة عجاج انويهض. وتأملوا أيها الإخوة المؤمنون ما يلي: 1. الحروب تنتهي كما هو ظاهر فيما نقلناه سابقا، الحروب تنتهي بلا تغيير حدود ولا توسع إقليمي، ثم تتحول الحرب إلى صعيد اقتصادي. 2. نفوذ العهود ماليا يجعل الفرقاء تحت رحمة عملاء اليهود الدوليين الذين يملكون ملايين العيون اليقظة. 3. بعد ذلك يتسنى لليهود أن يحكموا الشعوب تماما اقتصاديا كما تحكم الدول رعاياها بالقانون المدني داخل حدودها. أيها الإخوة، وكما قلت في الخطبة الماضية، فإن اليهود يتبجحون أحيانا بنشر خططهم لنشر الرعب في العالم من غير اليهود، ولكن مع ذلك لا يجوز أن نغمض أعيننا عن هذا الذي قاله اليهود قبل 100 عام وهم الآن ينفذونه حرفيا. أيها الإخوة المؤمنون، بعد هذا نكمل الموضوع بطرح قضية عرف بها اليهود من قديم الزمن ومهروا فيها لما فيها من سحت وباطل وحرام، ألا وهي استحلالهم للربا وأكلهم له. وقد عرف اليهود بذلك قبل الإسلام مع أنه كان محرما في شريعتهم. قال الله تعالى عن اليهود وهو يعدد مخالفاتهم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ويقال إنهم هم الذين نقلوا الربا إلى العرب قبل الإسلام في داخل الجزيرة، فانتشر في قريش واشتهر في معاملاتهم إلى أن جاء الإسلام وحرمها. وقد بقي اليهود عباد المال والذهب والفضة، هم أرباب الربا وهم زعماء البنوك الكبرى في أوروبا، حتى صار أحد أسس الرأسمالية الغربية التي لا ينفك عنها، وتحول الربا إلى ما يسميه دعاة الربا في بلاد الإسلام، تحول إلى ضرورة اقتصادية. وما هو بضرورة؟ ولكنها هيمنة غربية وراءها تجار وعبدة المال اليهود. قال الله تبارك وتعالى عنهم وعن حبهم للحياة: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. أيها الإخوة في الله، ولكن ماذا قال اليهود أيضا في بروتوكولاتهم قبل 100 عام حول إغراق العالم من غير اليهود بأنواع من الفساد الاقتصادي بسبب الربا وغيره؟ اسمعوا أيها الإخوة ماذا تقول البروتوكولات، وأنا أيضا أنقل النص بحروفه ولا أتدخل فيه. تقول البروتوكولات: أول عناصر الفساد كما ستعلم يبتدئ هكذا: توضع الموازنة السنوية كالعادة، ثم لا تلبث أن تعتل أوضاعها بالتنقيح المتزايد المتكرر سنة بعد أخرى، فتتضخم وتتهالك على نفسها، وذلك للسبب التالي: يأخذون بتجاذب أطرافها وجرها إلى منتصف الطريق، ثم تختل دواليبها فتضطرب وتتسكع في السير، فيطلبون موازنة إضافية رتقا للخلل، فإذا وضعوا هذا أنفقوه في 3 أشهر، ثم عادوا يطلبون ملحقا ماليا آخر للترقيع، وبالتالي ينتهي كل هذا إلى موازنة تصفية. فتأتي السنة الجديدة ولا بد أن تبنى على إرث السابقة، ومنها موازنة التصفية ناقلة جميع أرقامها، وذلك كله خبط وعوار وفساد. فالانحراف الذي يقع في مدار السنة الجديدة يبلغ إلى 50%، وعلى هذا ترى أن الموازنة قد بلغت 3 أضعاف في 10 سنوات، والعلة في خراب خزانات دول القويم أي الأمميين من غير اليهود، حتى أمست فارغة تعود إلى تلك الأساليب والطرق مما صنعناه نحن لنا. ثم يأتي دور القروض فيمتص ويلتقم ما بقي، وما بعد ذلك إلا الإفلاس. ولا يخفى عليكم أن الأنظمة الاقتصادية التي من هذا النوع نحن اقترحناها وقدمناها إلى الأمميين أي غير اليهود للتخريب، لا يمكننا أن نجري عليها وأن نطبقها عندنا. انتهى. ثم تقول البروتوكولات عن قروض الربا وآثارها: وما هو القرض الداخلي الحقيقي؟ القرض هو إصدار الحكومات سندات على الخزانة تحتوي على التزام نسبة استهلاكية لمجموع رأس مال القرض، فإذا كان القرض مرتبا له فائدة 5% ففي 20 سنة تظل هذه الدولة تدفع من هذه الفائدة ما حكمه حكم العبث حتى يوازي ما يدفع أصل القرض. أيها الإخوة في الله، أنا أعلم أن هناك جوانب اقتصادية في هذا الكلام ربما لا يعرفها إلا الاختصاصي، ولكن إخال أنني فهمت وأنكم فهمتم مجمل ما خططه اليهود قبل 100 عام وقارنوه اليوم. نعم أيها الإخوة في الله، قارنوه اليوم بما يفعله مال اليهود، مال اليهود وبنوك اليهود في دول أوروبا، حتى تحولت كثير من دول العالم الثالث كما هو التعبير الاستعماري السائد، تحولت تحت رحمة الدائنين الذين يمسكون بخناقها حتى في ثمن رغيف الخبز الذي هو آخر رمق للفقراء. نعم أيها الإخوة في الله، إنه الربا مركوب اليهود وسلاح اليهود، إنه الربا. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما انتشر الربا في بلد إلا تحولت أوضاعه الاقتصادية إلى أزمات، وهاكم بلاد أوروبا. نعم إن مظاهرها مظاهر براقة، لكن هي في الداخل تعيش أزمات وأزمات. نعم أزمات لأسباب كثيرة ومنها الربا. أيها الإخوة المؤمنون، كيف ستكون الحال في مرحلة السلام إذا دخل رأس مال اليهود في صلب شركات المسلمين ورؤوس أموالهم؟ إن الأمر يحتاج إلى يقظة وإلى عمل. لقد حذر الله من الربا أعظم تحذير، بل آذن تعالى بالحرب لمن لم يترك الربا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. روى ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في هاتين الآيتين أنه قال: فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلا ضربت عنقه. وعن ابن عباس أيضا أنه قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. نعم، وأنى لهذا المسكين أن يحارب الله في تلك المواقف المهولة. وعن قتادة رحمه الله أنه قال في هذه الآية: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون، فجعلهم بهرجا أينما ثقفوا. والبهرج المباح، أي مباحة دماؤهم. رواه ابن جرير وغيره. كما أن الله تعالى حذرنا أيضا من اليهود وكيدهم ومكرهم، وقد فضحهم الله في آيات كثيرات، وهذا أمر معلوم لا يحتاج إلى بيان. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جرى بينه وبين اليهود ما جرى، وهو الذي توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير كما في صحيح البخاري وغيره. نعم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي استدان منه 30 صاعا من شعير ليكون غذاء لآل بيته. نعم أيها الإخوة المؤمنون، رسول الله هذا هو الذي أجلى اليهود، أعني اليهود في داخل المدينة النبوية، أجلاهم منها، وهو الذي قال قبيل وفاته، قال قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع مسلما، رواه مسلم في صحيحه. ثم أجلاهم عن جزيرة العرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معلوم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، حذرنا الله من الربا، مركوب اليهود وسلاح اليهود، وحذرنا الله قبل ذلك وبعد ذلك من اليهود، لأن اليهود لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، لأن اليهود قد استقرت طبائعهم ونفوسهم، إلا من عصم الله منهم وآمن، قد استقرت على البغض لغير اليهود، وهذا أمر معلوم للجميع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، وهناك قضية أخرى من قضايا السلام يعطيها اليهود أعظم اهتمام، ألا وهي الوقوف في وجه التيار الإسلامي المتنامي في البلاد الإسلامية، ويعبرون عنه بالتيار الأصولي، ويقول اليهود إن مد التيار الإسلامي أصبح خطرا حقيقيا على يهود إسرائيل، أصبح خطرا حقيقيا يهدد إسرائيل، بل ويهدد دول المنطقة كلها، ومن ثم فلا بد من التعاون المشترك للوقوف أمام هذا التيار. أيها الإخوة في الله، انظروا إلى تغير الأحوال، كفاح الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها بقي عشرات السنين رمز البطولة والتضحية والشرعية، ولا يستطيع أي كاتب أو صحفي مهما كان توجهه الفكري أن يطعن في ذلك الكفاح. أقول انظروا، انظروا كيف تحول في داخل فلسطين إلى نوع صراع وصدام بين حكومة، أي حكومة يهودية وأصوليين، كيف تغيرت الأحوال أيها الإخوة، كيف تغيرت الأحوال والموازين أيها الإخوة في الله. ماذا يقول منظر عملية السلام وزير خارجية اليهود شمعون بيريز؟ ماذا يقول عن هذا الموضوع، أعني موضوع الأصولية والتيار الإسلامي؟ يقول بيريز، وأنا أنقل كلامه أيضا بحروفه، يقول: إن الأصولية تشق طريقها سريعا وعميقا في كل بلد عربي في الشرق الأوسط، مهددة بذلك السلام الإقليمي. ثم يقول أيضا عن القضية الاقتصادية: إن إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على قاعدة فوق قومية هو الرد، بل الرد الوحيد على الأصولية. ثم يقول بيريز: إن المزيج الفاتك من الأصولية الدينية والصواريخ غير التقليدية يهدد السلام ويعيدنا إلى فكرتنا الأصيلة، ويعيدنا إلى فكرتنا الأصلية. انتهى كلام بيريز حول هذه المسألة. إنه يقول: إن المزيج الفاتك يعني الفتاك من الأصولية الدينية والصواريخ غير التقليدية يهدد السلام ويعيدنا إلى فكرتنا الأصيلة. وإنني أتساءل، من هم أصحاب الأسلحة غير التقليدية؟ من هم أصحاب الأسلحة غير التقليدية غير اليهود؟ ومن هم أصحاب التعصب المغرق في دينهم وعرقهم غير اليهود؟ ولكن بيريز لا يقف عند هذا، بل يقول إن حضور الأصولية وهي حركة مناهضة للديمقراطية في الجوهر حتى حين تستخدم شعارات ديمقراطية يزيد في إدخال العملية الديمقراطية في المنطقة. إن معنى ذلك أنه حتى الديمقراطية الغربية على عوارها وسلبياتها وكفرياتها أحيانا لا تصلح لشعوب المنطقة غير اليهود. وإذن فما الذي يصلح لها؟ أيها الإخوة، إن الشيء الذي لا يجوز أن نشك فيه أبدا ولا يجوز أن يشك فيه أي مسلم أن اليهود يحاربون الإسلام الناصع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأصولية، فأي دعوة لمنهجه عليه الصلاة والسلام فهو في ميزان اليهود وميزان الغرب أصولية، يجب أن تحارب حسب موازين بيريز وغيره من اليهود. إن المسألة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. إن المسألة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. ولهذا فإنني أقول من فوق هذا المنبر، لو وصفنا وعرضنا منهج شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فماذا سيقول عنه اليهود والإعلام الغربي؟ إني سائلكم جميعا، ماذا سيقول اليهود عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأصولها العقدية بمنهجها العملي؟ ماذا سيقولون عن دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ إنهم سيقولون بلا تردد إن هذا عين الأصولية وعين التطرف وعين الإرهاب وعين الهمجية. نعم والله سيقولون هذا. وإننا أيها الإخوة المؤمنون على مفترق طرق عظيمة. وإننا لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الأشرار وأن يعيذنا من أن نفتن في ديننا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تعيذنا من أن نفتن في عقيدتنا وديننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن وأن نساوم على عقيدتنا وأصول ديننا بسبب اليهود أو بسبب غير اليهود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم أنزل السكينة على قلوب المؤمنين المجاهدين في كل مكان، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واجعل الدائرة على أعدائهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في البوسنة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين والملحدين والعلمانيين. اللهم إنا نسألك أن تدمرهم تدميرا. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واجعلنا من الراشدين. اللهم أبرم للأمة أمر رشد. اللهم أبرم للأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأخص منهم الأربعة الخلفاء وبقية العشرة المبشرين وأزواجه وبقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون.